بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 11 من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، وسنبدأه بتفسير سورة التوبة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الجامع: تفسير سورة التوبة. من أسماء هذه السورة: قال حدثنا ابن مهدي وقبيصة عن سفيان عن عاصم عن ذر عن حذيفة قال: تقولون سورة التوبة وهي سورة العذاب، يعني براءة. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: ما زالت براءة تنزل حتى أشفق منها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى الفاضحة.
نعم، لأنها فضحت المنافقين وتوعدتهم بالعذاب المهين. هذا كون معنى كونها أنها سورة العذاب أو السورة التي تسمى بالفاضحة، وإلا هي سورة التوبة، هي سورة التوبة، لكن كأنما يشير حذيفة رضي الله عنه إلى أن هذه السورة إنما فضحت إنما كانت سورة العذاب، أي التي توعدت المنافقين بالعذاب المهين. وكذلك قول عكرمة رحمه الله تعالى بأنها تسمى الفضحة لأنها فضحت المنافقين، ومنهم وهكذا، فهي تسمى سورة الفاضحة. نعم، وإلا فالاسم الذي وردت به السنة هو اسم التوبة، فقد ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أو براءة. نعم.
قال النزول:
وهذه السورة قد اتفقوا على أنها لا تبدأ بالبسملة، هذه السورة لا تبدأ بالبسملة، اتفقوا على إسقاط البسملة في أول هذه السورة. ومصحف عثمان رضي الله عنه الذي كتب مصحف الإمام خلى من هذه البسملة، وهذا يدل على اتفاق الصحابة على ذلك، وهي من آخر وهي آخر سورة نزلت. يقول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى: هذه السورة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري وسق بسنده عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براء، آخر سورة نزلت براء. وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وذكر حديث الترمذي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم من الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول، ما حملكم على هذا؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطول. لكن الألباني قال هذا ضعيف رحمة الله عليه. فالصحابة ما تركوا البسملة هنا إلا لموجب، وهم اتفقوا على ذلك فالحمد لله. أما القول بأنها لم تبدأ بالبسملة لذكر المنافقين وأن الله توعدهم بالعذاب ولا يناسب هذا ذكر البسملة لأنها رحمة، فهذا ضعيف. حسبنا أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على عدم كتابة البسملة في أول هذه الصورة، فهذا يكفينا، وهذا ما كان إلا لموجب. نعم. وصدر هذه الصورة قد أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي به في الناس في الحج لما حج بهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال الجامع نزوله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت في القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن
يثيع
عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة 4: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حدثنا
هذه التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، فإن المشركين كانوا يطوفون عراتا، ولا يقرب المسجد مشرك بعد عامهم هذا، لأنه قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فإنه يضرب له 4 أشهر، ولا تدخل الجنة إلا نفس المسلمة، لأن الله حرم على نفس أن تدخل الجنة إلا إذا كانت على الإسلام والإيمان. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث براءة مع أبي بكر إلى مكة فدعاه فبعث عليا فقال لا يبلغها إلا رجل من أهل بيتي.
نعم، لأن العرب عادة كان إذا أرسل الرجل العظيم بالشيء تقدر إذا كان هذا من أهله. نعم، مما يدل على صدق الرسالة، وهذا هو العلة في العدول من أبي بكر إلى علي رضي الله عنه. نعم.
قال عن مجاهد في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال إلى أهل العهد خزاعة.
ولذي يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فبعث أبا بكر أميرا على حج هذه السنة ليقيم الناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عام ماذا، أو يعلم وأن ينادي في الناس ببراءة، فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله لكونه عصبة له. وليس معنى هذا أنه أفضل من أبي بكر، ولهذا عدل من أبي بكر إليه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل على الناس في الحج من أبا بكر أو عليا، جعل على الناس أبا بكر رضي الله عنه. نعم. لكن الشيعة يستغلون مثل هذه المواقف لنحت فضائل لعلي رضي الله عنه بها يكون أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر، وأن لهم ذلك، وقد رد ذلك علي رضي الله عنه نفسه علي رضي الله عنه ما ادعى ذلك، بل إنه قال وهو يخطب على منبر الكوفة إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. ثم لو ورد فضل خاص لعلي في شيء فإن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم.
قال عن مجاهد في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد وغيرهم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منه فأراد الحج، ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراه فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه فطاف في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون فيها وبالموسم كله، فآذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا 4 أشهر، وهي الأشهر الحرم المنسرخات المتواليات: 20 من آخر ذي الحجة إلى 10 تخلو من ربيع الأول. ثم عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يموتوا.
المفسرون في هذا الموضع في من لهم هذه المدد المدة وغير ذلك لهم أقوال كثيرة في هذا. والراجح من كل هذه الأقوال كالآتي: الناس على أقسام، منهم من لم يكن له مدة مطلقا وليس بينه وبين النبي عهد، فهذا يجعل له الأربعة أشهر التي قالها الله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وأما من كان له مدة، وهذا القسم الثاني، وأما من كان له مدة فإنها تجعل له إن كانت أقل من الأربعة أشهر، قيل إنها تتمم له الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فالأقل من أربعة أشهر يكمل له الأربعة أشهر، قيل هذا. وأما من كان أزيد من ذلك فقيل يرجع الأربعة أشهر، وقيل هو على مدته، وهذا الصحيح، لأن الله قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. فمن كان له مدة بقيت له ولو كانت أزيد من أربعة أشهر، وتكون هذه الأربعة أشهر لمن لم يكن له مدة، أو كان له مدة أقل من أربعة أشهر فتتمم على قول جماعة من أهل العلم. هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لهذه المدة أو الأربعة أشهر. ولهذا هذه الأربعة أشهر، هذه الأربعة فسلخ الأشهر الحرم، هذه الأشهر الحرم التي سمح بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها بنداء، وليست الأربعة أشهر المعروفة اللي هي الحرام، إنما هذه الأشهر التي جعل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم إياها مدة لمن لم يكن له عهد. إذن فالناس كالآتي: من لم يكن له مدة فله الأربعة أشهر، من كان له مدة فإنه على مدته وإنه إلى مدته، كما نص على ذلك القرآن. ولو زادت إلى سنة، سنتين، ثلاث سنوات، فهو إلى مدته. ما لم يقع ما ينقض هذه المدة وذاك العهد. وأما من كان أقل من أربعة أشهر فإنه يتمم له إلى الأربعة أشهر لتكون هذه هي نهاية المشركين في المدة المسموحة، إلا من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة التي كثر كلام المفسرين فيها. قال تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن تولتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم حتى لو كانت سنوات، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأربعة هي مضروبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموا. فهذه المدة، فنص القرآن في هذا واضح وكافي. فالأشهر الحرم هنا هي الأشهر التي ماذا؟ التي ضربت. وهذه الأربعة تبدأ من يوم النداء، من يوم النداء وهو العاشر من شهر ذي القعدة، من ذي الحجة، يوم العاشر. هذه الأربعة أشهر. يبقى إذن الناس من كان على مدة فهو على مدته إلا أن يقطع هذا العهد، ومن لم يكن له مدة فليرجع إلى الأربعة أشهر. يبقى الإشكالية في من هو دون الأربعة أشهر وله مد، له مطلق ولا مدته أكثر، فقيل بأنه تتمم له إلى الأربعة أشهر. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فقول براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، من كان له عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرضي وغير واحد. نعم.
قال قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب ابن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع أي يوم هذا 3 مرات، فقالوا يوم الحج الأكبر، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد 3 مرات.
نعم.
قال قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إنهم
ويوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر في أصح أقوال أهل العلم، هو اليوم العاشر يوم الحج الأكبر.
قال قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار إنهم لا أيمان لهم لا عهد لهم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد قال قرأ حذيفة فقاتلوا
وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، بعد ماذا؟ إن نكثوا أيمانهم، ولهذا من بيننا وبينه عهد لا يجوز أن ننقض عهده، وهذا من قبل أنفسنا، وللمشركين مع المسلمين في العهد أحوال، الحال الأول أن يفوا لنا بالعهد، أن يفوا لنا بالعهد، فهذا يجب علينا الوفاء لهم. الحال الثاني أن نخاف منهم نقض العهد، فحينئذ نرسل إليهم وننبذ إليهم بالعهد ونعلمهم أولا، كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الحالة الثالثة أن يخونوا وأن ينقضوا العهد، فحينئذ ينقض العهد الذي بيننا وبينهم، فلا يجوز أن نغدر ولا أن نخون ولا أن نقطع عهدا بيننا وبينهم لكونهم مشركين، إلا أن ينقضهم العهد أو نخاف فنعلمهم. نعم. نعم. نعم، هذا قول يقول بإتمام العهد الأربعة أشهر على اعتبار أن هذه المدة التي حددت ولا أقل منها، والقول الثاني أنها تكون على المدة لأن القرآن أطلق إلى مدته، أليس إلى ظاهر القرآن هو الأقرب، يعني إلى ظاهر القرآن هذا الأقرب. الثاني لا يبعد لكونه يدخل في المعنى على اعتبارنا هذه الأشهر هي التي ضربت للعموم من لم يكن له عهد، فكيف بمن كان له عهد؟ فهذا يكون من باب أولى، لكن الذي أطمئن إليه هو مراعاة المدة. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد قال قرأ حذيفة فقاتلوا أئمة الكفر قال ما قتل أهل هذه الآية بعد. قال قوله تعالى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ قال نزلت في علي والعباس. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم.
فقد كانوا يزعمون أنهم إذا كانوا هم سدنة البيت ويقومون على السقاية ويقومون على كذا فهذه أعمال وهذه أعظم من الإسلام والجهاد وغير ذلك، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الأخير وجهد في سبيل الله، ما ينفعك ما تقوم به لأنك لست على الإسلام، وكل عمل لا يكون صاحبه على الإسلام فإنه غير مقبول منه. إنما من آمن وجاهد ثم كانت له السقاية وكذا، نعم هذا فضل عظيم، لكن أن تجعل هذه الأعمال أفضل من الإيمان فهذا لا يكون أبدا، لأن الأعمال لا تقبل إلا بهذا. فقد كان المشركون يفتخرون بهذا الأمر. قال ابن كثير قال العوفي في تفسير عن ابن عباس تفسير هذه الآية قال إن المشركين قالوا عمارة البيت بيت الله وعمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم، قال به سامرا كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به، لأنه بلا إسلام لا يقبل. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال عن مجاهد قال أمروا بالهجرة فقال العباس بن عبد المطلب أنا أسقي الحاج، وقال طلحة أخو بني عبد الدار أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر، فأنزلت لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، قال بالفتح في أمره بالهجرة، هذا كله قبل فتح مكة.
نعم. وهذه الآية لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إلى آخر هذه الآية والتي تليها فيها بيان مبدأ الولاء والبراء، وأنه لا يكون الإنسان مؤمنا الإيمان المطلوب والإيمان الكامل إلا إذا تبرأ من الكفار ولو كانوا أقرباءه، كما قال سبحانه وتعالى لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا ينبغي الإنسان أن يحب وأن يوالي كافرا ولو كان أقرب قريب، حتى الأب فلا يحب من جهة الدين، إنما يقع في قلب الإنسان محبة تسمى محبة طبيعية، هذه المحبة الطبيعية لا حرج عليه، أما محبة شرعية محبة اختيارية لا، فأنا أبغضه في الله لكوني على غير دين الإسلام، هذا من وجه الدين. أما من وجه ما يقع في قلبي من الميل الطبيعي فهذا لا حرج على الإنسان فيه، مثل ما لو تزوج الإنسان كتابية فإنه يقع في قلبي ميل يسمى بالميل الطبيعي ليس بالميل الشرعي، فإنك تبغض الكافرة من جهة الشرع، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وهنا قال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فإن استحبوا كفر الإيمان فلا يجوز هذا هو. فالشاهد من هذا أن هذه الآيات فيها بيان الولاء والبراء، وهذا أصل عظيم والولاء والبراء لا يخضع للأشخاص بحسب أهوائهم، إنما الولاء والبراء هذا يكون مرجعه الدين، فأنت توالي أو تعادي بحسب الدين لا بحسب هواك، لا بحسب هواك إنما بحسب الدين. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيله ولا يخفون له متلا. ثم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. فالإنسان ليس مخيرا في الولاء والبراء يحب ويبغض كما يهوى، وإنما كما يريد الشارع، إنما كما يريد الشارع. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال عن مجاهد في الآية قال قال المؤمنون قد كنا نصيب من متاجر المشركين، فوعدهم الله تعالى أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بألا يقربوا المسجد الحرام. فهذه الآية من أول براءة في القراءة ومن آخرها في التأويل.
نعم.
قال قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله،
هذه الآية مع أول براءة في القراءة ومع آخرها في التأويل. يقول كنا نصيب من متاجر المشركين فوعدهم الله تعالى أن يغنيهم من فضل عوضا لهم، لما نهي المسلمون عن إدخال المشركين المسجد الحرام وقد كانت بتجارات وكذا، فخافوا عيلة، فقال سبحانه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، سيعوضكم الله سبحانه وتعالى من فضله، امتثلوا أمره وسيغنيكم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يجوز دخول المشرك إلى مكة، والمراد منطقة الحرم وليس المسجد الحرم، المراد به هنا مسجد الكعبة، وإنما المنطقة منطقة الحرم كله، فلا يدخل مشرك إليها. هذا بالنسبة للحرم المكي لا يدخل مشرك إليه، وإذا أرادوا مشركا خرجوا إليه، أما أنه يدخل فلا يدخل المشرك إلى مكة. أما المدينة فليس هناك ما يمنع من ذلك، فلو دخل المشرك إلى المدينة لا بأس، بل لو دخل المسجد لمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط أمامة في المسجد والتقى وفد نجران أيضا من النصارى. أما نعم نعم ثمامة ثمامة بن أثال. وأما مكة فلم يرد استثناء في ذلك، قال سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالحرم المدني يختلف عن الحرم المكي. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أمر الله عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، ولم يقل ذاتا، فهم من جهة النجاسة الحسية ليسوا نجسا بمعنى إن دخل محلا أو مكانا وجب غسله كالنجاسات الحسية المعروفة، لا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط ثمامة رضي الله عنه في المسجد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل محله أو أن يراق عليه الماء، وكذلك لما دخل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نكاح الكتابية والإنسان يمسها وكذا، ولم يؤمر بالغسل إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن نجاسة الكفار وأن نجاسة المشركين ليست نجاسة ماذا؟ حسية من جهة أبدان، وإن كانت أبدانهم عليها من النجاسات ما عليها، لكن هذه ليست عائدة إلى ذات الأبدان، وإنما ما يطرأ عليه كأي نجاسة، فإنهم لا يتنزهون عن النجاسات وغير ذلك، لا يتنزهون عنها ولا يتورعون عنها، لكن هذه طارئة، هذه طارئة، فهذا يقال التنجس، تنجست الثياب، تنجست الأبدان، لكن ليست نجاسة، إنما هذا مما يتنجسون به، كالمسلم أيضا إذا أصابته نجاسة يقال تنجس بدنه بكذا أو ثيابه بكذا. أما الأبدان في حد ذاتها فليست نجسة، هذا بدن المشرك، أما بدنه فبدن المشرك ليست نجاسته حسية، أما المشرك نجاسته نجاسة معنوية تعود إلى الشرك وكفى به. فلهذا قال الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وألا يقربوا بعد نزول هذه الآية، وكذا نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه صحبة أبي بكر رضي الله عنه عمائذ، وأمره أن ينادي في المشركين الحجة بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا منذ هذا اليوم يا أخوان، ولم يطوف مشرك إلى يومك هذا بالكعبة منذ هذا اليوم. ودلت هذه الآية كل حظ من كثير، ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، عرفنا النجاسة معنوية، ولما ورد في الحديث الصحيح المؤمن لا ينجس، ولما ورد في الحديث الصحيح المؤمن لا ينجس، وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن من صفحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير، ولكن قول الجمهور والذي دل عليه الدليل. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال ابن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله وهم صاغرون، أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية، شرع لهم الجزية، ولهذا الجزية لم تكن عام خيبر، وإنما الجزية في عام الوفود شرعت، فهي من آخر ما شرع. نعم نعم. قال فوعدهم الله تعالى أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بألا يقربوا المسجد الحرام، فهذه الآية مع أول براءة في القراءة ومع آخرها في التأويل. هذا الأثر ما أدري ما مراد يعني مجاهد، فهذه الآية مع أول براءة في القراءة، إنما المشكلة نجس لعله يقصد الاتفاق عن يعني براءة من الله ورسوله وبراءة من الله ورسوله الذين عاهدت من المشركين وكذا، مع أول براءة في القراءة ومع آخرها الله أعلم بمراد يعني مجاهد في هذا. نعم نعم.
قال قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال عن مجاهد في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قال نزلت هذه الآية حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك.
نعم.
قال قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا،
ودل هذا على أن أهل الكتاب ليسوا مسلمين، وقد أمر المسلمون بقتالهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر. فدل هذا على أن الكتاب ليسوا مسلمين وأنهم كفار وأنهم ليسوا على دين حق ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أنهم إذا بذلوا الجزية فلا قتال. ولهذا القائد المسلم يعرض عليهم الإسلام أولا، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال، ولا يقاتل أهل الكتاب حتى تعرض عليهم الجزية أولا أولا، وهذا باتفاق. لكن غير أهل الكتاب من سائر صنوف المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من خص بأهل الكتاب ومنهم من عدها إلى سائر الكفار، والخلاف بين أهل العلم معروف ومقرر، والراجح أنها في سائر الصنوف. وإنما ذكر أهل الكتاب هنا ليس للحصر، وإنما هو للبيان من الذين أوتوا الكتاب، ولا يمنع أن يكون من غيرهم. والدليل على أن الآية ليست حصرا لأهل الكتاب أن السنة قد جاءت بالمجوس وليس من أهل الكتاب، فحديث عبد الرحمن بن عوف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ جزية من مجوس هاجر. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من شابههم أو من أشباههم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث أن رسول الله أخذ من المجوس هجر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو المشركين، يعني عمامها، لكن في الأعاجم. أما العرب فلا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب، يعني الوثنيون المشركون من العرب لا تؤخذ منهم الجزية، أما إذا كانوا أعاجم تؤخذ. يعني أبو حنيفة يرى التعميم أن تؤخذ من جميع الكفار إلا الوثنيين، إلا الوثنيين إذا كانوا من العرب. وقال الإمام مالك رحمه الله: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، ولما أخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا. الإمام مالك عمم على جميع الكفار. إذن فهذه الأقوال تذكرها رحمه الله تعالى. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، تؤخذ من أهل الكتاب، ومن المجوس من أهل الكتاب بنص الآية: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا من أهل الكتاب. ومن المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها من مجوس هجر. فهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وأحمد في المشهور عنه. أما أبو حنيفة يرى تعميم الجزية في جميع الكفار سواء كانوا كتابيين أو مجوسا أو كانوا وثنيين إلا العرب فقط، فالعرب من الوثنيين لا تؤخذ منهم الجزية. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فرأى التعميم، وإليه أيضا مال الأوزعي رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب، وهذا القول هو الأقرب أن الجزية تؤخذ من العموم. أما الاستدلال على الجزية بالآية أنها تؤخذ من الكتاب: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن ذكر أهل الكتاب في الآية إنما هو لبيان حكمهم فقط وليس لقصر الحكم عليهم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس ليس أهل كتاب، فدل هذا على أن الآية ليست حاصرة للجزية في أهل الكتاب. فالذين يستدلون بالآية يرد عليهم الحديث بالحديث، فإن قالوا نضيف إلى الآية ما ورد به الحديث، هو حديث عبد الرحمن بن عوف الصحيح أن النبي أخذ من مجوس هاجر، نقول وأضف إليه أيضا الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي من ينزل بساحة المشركين أن يدعوهم إلى أحد الخصال: الإسلام، الجزية، القتال. إن لم يبذلوا، إن لم يسلموا ويبذلوا الجزية فالقتال. فالقتال، فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من العموم، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. أبو حنيفة كمذهب مالك رحمه الله يراه من العموم أيضا، إلا العرب الوثنيين. أما الوثنيون الأعاجم تؤخذ منهم، وأهل الكتاب عموما تؤخذ منهم سواء كانوا عربا أو عجما. أما الوثنيون العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، والراجح هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى فيما يتعلق بدخول المسجد الحرام اللي هو منطقة الحرم، فيما يتعلق بالدخول لا يدخل مشرك إلى هذا، سواء كان كتابيا أو كان وثنيا أو كان مجوسيا، فلا يدخل إلى الحرم المكي. والمراد بالحرم هنا المسجد الحرام، منطقة الحرم، وليس مسجد الكعبة الذي يصلى فيه، إنما المراد بذلك المنطقة كلها. ومنه أخذ من أخذ من أهل العلم بأن أحكام الحرم لا تختص بالكعبة، وبالتالي فمضاعفة الصلاة لا تكون خاصة بمسجد الكعبة، بل إنها تعم كل مسجد في المنطقة، لأن الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام يتناول منطقة الحرم، ولهذا أحكام الحرم من اللقطة ومن ألا يختلى خلاها وألا يعضد شوكها وألا كذا، كل هذا ليس خاصا بمسجد الكعبة إنما هو عام. فعلام نخص المضاعفة بمسجد الكعبة فقط، فمسجد الكعبة كغير. وما ورد من نص على مسجد الكعبة فهو تنصيص على مفرد وليس تخصيصا لهذا، فالأحكام كلها كذلك. كذلك أيضا في المتمتع، قال الله عز وجل: إلا حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه كذلك لا يكون عليه الهدي. وحاضر المسجد الحرام لا يختص بالكعبة، إنما أيضا في منطقة الحرم، هذا قول أو قصر صلاة، مسافة قصر صلاة، هذا قول أو دون المواقيت، هذا قول. والراجح أنه يكون، إنما يكون في ماذا؟ في المنطقة، منطقة الحرم. فالمشرك لا يدخل هذه المنطقة، وإذا أراد المسلمون شيئا فليخرجوا إليه، ولا يدخل هؤلاء إلى المنطقة نفسها اللي هي منطقة الحرم. هذا بالنسبة للحرم المكي. أما الحرم المدني فإنه لا يختص بهذه الأحكام من جهة دخول المشرك، فالمشرك يدخل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط ثمامة بالمسجد وكان مشركا، والتقى وفود وفد نصارى نجران وكانوا في المسجد، فلا حرج أن يدخل المشركون إذا كانت هناك مصلحة إلى منطقة المدينة، وإن كانت منطقة المدينة حرما لكن لا تختص بالأحكام التي تكون لمنطقة مكة. مما يدل على أنها حرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عير إلى ثور حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك قال: ما بين لبتيها كذلك، يعني ما بين الحرتين، فهذه حرم، ولكن لا تكون كأحكام الحرم المكي في دخول المشرك، لما ورد الدليل به. الدليل ورد أن المشرك يدخل إلى الحرم المدني. أما الحرم المكي فالله قال: إنما المشركون نجس مع وجود الداعي فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، لأن الكفار كانوا يتاجرون مع المسلمين والمسلمين يتاجرون معهم، وهذا لا شك أنه إثراء لدخولهم، ومع ذلك قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالحكم على ما هو عليه، وإن خفتم ماذا؟ وإن خفتم عيلة. أما المسجد الحرام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحرم المدني لا تتناول هذه الأحكام، ولهذا المضاعفة أيضا في الحرم المدني خاصة بالمسجد. فلو صلى إنسان في مسجد بجوار الحرم المدني ولو بينه وبينه أمطار لا تحصل له المضاعفة. المضاعفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المضاعفة مسجد النبي، وليست تختص بماذا؟ بالحرم. نعم. المسألة الثانية وهي أخذ الجزية، من الذين أوتوا الكتاب، هذا باتفاق تأخذ من أهل الكتاب، لكن اختلفوا في من عدا أهل الكتاب والمجوس على الأقوال التي ذكرنا. نعم، وأرجح قول مالك رحمه الله تعالى أن تأخذ من العموم. نعم،
الأثر السابق أثر مجاهد.
نعم،
في الدر المنصور قال أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله تعالى في الآية قال: قال المؤمنون قد كنا نصيب من متاجر المشركين فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله عوضا لهم بألا يقربوا المسجد الحرام. فهذه الآية من أول براءة في القراءة وفي آخرها التأويل.
نعم،
قال فهذه الآية من أول براءة في القراءة وفي آخرها التأويل، يعني في آخر الآية التأويل.
نعم،
قال قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي البختري في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أطاعوهم فيما أمروهم به من تحريم حلال أو تحليل حرام فعبدوهم بذلك.
نعم، يعني أعطاهم هذا الحق، ولا شك أن من يعطي حق لأحد في التحليل والتحريم أنه يكون إذا أعطاه الحق في ذلك فإنه يكون كافرا، وكذلك من أحل وحرم ونسب ذلك إلى الشريعة مع العلم بالشريعة فإنه يكون كافرا، ولهذا فالحاكم والمحكوم فيه على درجتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله وينسب ذلك إلى الشريعة مع العلم بها، مع العلم بالشريعة، لكنه مع ذلك ينسب حكمه الوضعي إلى الشريعة، فهذا هو حد التبديل المكفر المكفر. فمن جعل عقوبة الزاني غير الرجم والجلد وقال الشريعة هكذا، هذا هو الشريعة، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى مع علمه بدين الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون كافرا، هذا حد التبديل. ومن أطاعه في ذلك وأعطاه هذا الحق فإنه مثله، فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر، أو جوز ذلك أو كذب بالنص القرآني أو استحل هذا أو غير ذلك من هذه الصور فإنها مكفرة الكفر الأكبر. أما من جعل عقوبة الزاني السجن ولم ينسب ذلك إلى الشريعة إنما عدل عن حكم الله إلى غيره فهذا شأنه شأن العصاة كسائر العصاة، فإن العاصي يترك ما أمر به ويعمل بخلافه ولا يكفر الكفر الأكبر باللازم، فيقال إنه ما عدل عن حكم الله عز وجل إلى غيره إلا لأنه يستحل، فإن هذا الباب باب خطير جدا، لأنك لو كفرت باللازم لكفرت كل من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله وعمل بخلافه، فتقول لازم ذلك أنه يستحل، وبالتالي ستكفر زانيا، ستكفر سارقا، ستكفر كل أصحاب البنوك، ستكفر كل أصحاب الفن، ستكفر كل الدنيا. ليه؟ لأن تركت العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ووضعت العمل على خلاف الشريعة. ولهذا من بدل دين الله سبحانه وتعالى ونسبه إلى الشريعة مع العلم، أقول مع العلم، لأن الإنسان قد ينسب إلى الشريعة ما ليس منها لجهله بها فيظن أن هذا من الشريعة وليس من الشريعة، وهذا قد وقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قدامة بن مضعون يشرب الخمر مستحلا ذلك يظن أن هذه الصورة ليست داخلة في النهي، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فلو أن الإنسان نسب شيء إلى الشريعة وليس منها لكن يعتقد أنه منها بتأويل أو كذا، هذا لا يقال مبدل، إنما الذي يعلم الشريعة ومع ذلك يخرج عنها وينسب ذلك إلى شريعة الله سبحانه وتعالى فهذا كافر. أما إذا ترك العمل بما أنزل الله وعمل بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى شهوة وطمعا في دنيا ورغبا ورهبا فإن هذا لا يكون كافرا الكفر الأكبر، وإن كان كفره دون كفر وظلمه دون ظلم وفسقه دون فسق كما فسر بذلك ابن عباس تلامذته وتلقت الأمة هذا التفسير بالقبول. ولهذا إذا تأملت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح لا تجد أدنى شيء يدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا بمجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله، إلا أن تكفر بالمعاصي، وإلا لا فرق بين الحكم وبين الزنا، بين الحكم وبين القتل. ومن أراد أن يفرق بين الحكم والقتل فليأخذ 1000 سنة إلا 50 عاما يأتي بدليل صحيح صريح لا التأويل. وإلا لو أولنا هنأتي أن الجار كافر، هنؤول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. لو أولنا لكفرنا القاتل كما في حديث جرير في الصحيح لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث ابن مسعود في الصحيح أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولو تأولت كفر الزاني فإن النبي قال كما في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن. فشأن الحاكم بغير ما أنزل ببساطة جدا شأن العصاة، ترك العمل بما أنزل الله وعمل بغيره. إيه الإشكالية في هذا؟ لماذا الحكم يختص بشيء آخر؟ إلا باللوازم يقول لك فما عدل عن هذا الحكم إلى غيره، إلا لأنه يستحيل، إلا لأنه يرى أن شريعة الله غير صالحة، إلا لأنه يقدم شريعة البشر على شريعة الملك، إلا لأن. وهذا اللازم لا يعمل به في باب التكفير أبدا. فالتكفير من أخطر الأحكام، من أخطر الأحكام. ولهذا لا تجد الذين يقولون بهذا يأتون إلى أدلة، إنما يأتون إلى كلام بعض العلماء فيأخذون منه، وهم 3 منذ أن سمعنا وليهم 3 شنقيطي ابن إبراهيم أحمد شاكر، هم 3 يعني يلجؤون لهذا، ورؤوس هؤلاء هم 3. ما يأتي يقول ابن عباس، ما يأتي يقول ابن مسعود، ما يأتي يقول حذيفة، ما يأتي يقول إلا لكائي، ما الخلال الإسماعيلي الصابوني، أبدا ما يأتي يقول هذا، مع أن هؤلاء 3 لهم الكلام الذي يخالف ما يعتقدون ومذهبون إليه. فأي دليل عسى أن يكون؟ وابن عباس رضي الله عنه قد فسر الآيات تفسيرا واضحا، وتلقت الأمة التفسير بالقبول، بل ذكر الأجور رحمة الله عليه في الشريعة أنه مما غلت فيه الحرورية أن قرأوا قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معه فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل. انظر إلى اللازم، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه فقد إيه؟ فقد كفر. فهذه مسألة أبسط من أن يثار فيها خلاف، ومن أن يثار أو يخرج بسببها جماعات وطوائف، هي أدنى من ذلك كله، فهي مسألة كسائر المعاصي أبدا. يكفر الحكم بغير ما أنزل الله مثل ما يكفر الزاني والسارق والقاتل. فإذا حكم بغير ما أنزل الله، نسب حكمه إلى غير إلى الشريعة، أو استحل أو كذب أو فضل أو سوى أو إلى آخره، فإنه يكون كافر، سواء بقى حكم في قضية في 2 في 3 في 10 في 100 في 1000. والشبه التي يقولونها دائما بأن هذا التفصيل كفر دون كفر ظلم دون ظلم، هذا في الحكم الذي يعتمد الشريعة، يعني يحكم بالشريعة ولكن يخالف. أما الحكم الذي يحكم بالشريعة فهذا إنما هو كافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. نقول وما الفارق؟ كيف يعني تقول يحكم بالشريعة؟ يعني يجعل قاعدة الحكم أو القانون الوضعي كله اسمه حكم بغير ما أنزل الله، ما الفارق بين هذا أو ذاك؟ لكن هل يكفر بالشريعة؟ هو لم يحكم يقول أنا أحكم بالشرع، هو قال أنا أحكم بالقانون الوضعي. لكن كفرا بالشرع، هو قال أزني، هو قال أقتل، هو قال أرابي، هو قال أحكم غير ما أنزل الله. هي الإشكالية، ما الفارق؟ فرق لنا، أزني، أسرق، أكذب، أقتل، أحكم بغير ما أنزل الله. بس ده فرنسي يا شيخ، فرنسي فرنسي، نعم ستلبس اللباس الفرنسي، سيتشبه بالفرنسي، سيصير على عادة الفرنسي، كافر؟ ستضطر إلى أن تقول هو ما عدل عن هذا إلى ذاك إلا لأنه يعتقد أن القانون الفرنسي هذا أفضل. قلنا هذا بابك الذي دخلت فيه ولا يحل لك أن تدخل فيه بحال من الأحوال إلا لأن خذ ورايبا. هذا ما فتح بيض ضعار إلا لأن يعتقد أن الزنا حلال. هذا ما فتح بنك ربضين إلا لأن يعتقد أن الربا حلال. هذا وهكذا. وإلا لماذا يعني الحاكم بغير منظر الله ينفرد عن غيره بهذا؟ إذن الحاكم والمحكوم فيه، الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله وأحل وأحرم ونسب ذلك إلى الشريعة وبدل ما علمه بالشريعة، فهذا إذا حكم عن هذا تبديل أو تفضيل أو تجويز أو تسوية أو غير ذلك أو استحلال، فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر، شأنه في ذلك شأن جميع أصحاب المعاصي. المحكوم فيه إذا أعطاه الحق على هذا النحو فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر. هذا الحالة الأولى. حالة الثانية أن يحكم غير ما أنزل الله شهوة مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله، ولكنه حكم بها شهوة. وكذلك المتحاكم والمحكوم فيه يتحاكم من أجل هذا الغرض أيضا، أنه يريد أن يأخذ مالا، يريد أن يأخذ كذا ما ليس بحقه، فيلجأ إلى الحكم بغير ما أنزل الله. المجالس العرفية فيها كثير، يأتي الواحد بمن يحكم له يبيع، بل بعضهم صار يحدد نسبة، يعني أحكم لك ولي نسبة من الحق، يطلب 100,000 ل10% ل20% على حسب الحق كثرة أو قل، فيقول له نسبة معينة، أو يغدي غداء شهيا فيحكم له الحكم حكما شهيا أيضا على حسب ما يكون من نوع الغداء على حسب. هذا الذي يحصل بين الناس، فهل هذا الحكم كافر؟ وهل الذي أتى به كافر؟ ما هذا حكم غير ما أنزل الله؟ هذا حكم غير ما أنزل الله. بين زوجين، بين أخوين، بين جارين، بين الأمة، ما في فارق. ولهذا الذين يقولون بالتشريع العام ورطوا أنفسهم، نقول لهم التشريع العام يعني يترك الشرع كله ويأتي بشريعة مخالفة. مثلا بعضهم يقول مثل هذا، وبعضهم يقول لا قانون واحد ويعمم. هذا يقول برهامي، هذا مدرسة الإسكندرية ترى أن التشريع العام هو كذا، يحكم بقانون واحد وعمامه. فالتشريع العام النظر فيه إلى العموم وليس إلى العدد، بمعنى قانون واحد لو عممه يصبح ماذا؟ يصبح تشريعا عام. يعني قانون واحد يعمم يكفر به الحاكم، قانون واحد يعمم يكفر به الحاكم، هذا يسمى بالتشريع ماذا؟ هذا يسمى بالتشريع العام وليس الشريعة كلها، إنما التشريع العام قانون يعممه. يعني قانون بنوك معمم مثلا، يبقى هذا كفيل بأن يكفر الحاكم به لأنه جعل حكمه شرعا عاما للناس، شرعا عاما للناس. لا شك أن من اعتقد في حكم واحد، من اعتقد أنه يجوز له أن يضع تشريعا من عنده، اعتقد هذا لا شك أنه كافر. استحل هذا لا شك أنه كافر. كذب بالنص القرآني لا شك أنه كافر. لكن هل الذي يضع قانونا مخالفا في الربا أو شيء ويعممه، هل هذا يكون معتقدا يا برهامي؟ ولا بمجرد الفعل؟ هو عنده بمجرد الفعل. ولهذا يعلل برهامي هذا قائلا بأن الاستحلال هذا يعود إلى اعتقاد أو إيه؟ أو إلى عمل في الظاهر يدل على انخرام الباطن، ومن ذلك هذا التشريع العام، فهو دليل على انخرام الباطن. ولا شك أن هذا يدخل في منهج الخوارج تماما في التكفير بالذنوب والمعاصي. نعم. فإذا هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحالتين. نعم. الذي يقول بأن التشريع العام هو أنه غير شرعي من أول آخرة، بعضهم يقول هذا، من أين جاء بهذا التفسير؟ أولا من أين جاء بمصطلح التشريع العام؟ ثانيا من أين جاء بتفسير التشريع العام؟ وكيف نفصل بينه وبين برهامي؟ برهامي يقول تشريع عام قانون ويعمم، هو هذا الثاني يقول تشريع عام يعني أن نحي الشريعة كلها وأن نأتي بخلافها. أي القولين أرجح؟ فليناقش فليتناقش ثم يعودان إلينا بالراجح. ما يمكن، لا هذا يستطيع أن يقيم حجة على قول اللي بيجعله قانون ويعمم، ولا هذا يستطيع أن يقيم أيضا حجة على قول تنحيت الشريعة كلها. لأن لو قال شريعة عامة يعني نحى الشريعة كلها وأتى بخلافها، فإن هذا أصلا لا يمكن تصور وقوعه. ما معنى شريعة عامة؟ الشريعة العامة منها اعتقاد وجوب التحكم، ومنها العمل بذلك. يعني عندنا اعتقاد وعندنا قول وعندنا عمل. فهل ما عنده اعتقاد؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لو أنه في هذه الشريعة العامة عندنا من الشريعة، عندنا من الشريعة عندنا التعزيرات، فهذه التعزيرات موجودة. عندنا الزواج، عندنا الطلاق، عندنا الميراث، عندنا الخلع، عندنا، يعني لو جاء واحد طبق الحدود يقال طبق الشريعة. أليس هذه تدخل في الشريعة؟ اللي بيقول العامة هذه عنده تعزيرات، عنده طلاق، عنده زواج، عنده ميراث، عنده كل هذا، هذه من الشريعة. ماذا يقول؟ لو جئت لهم بهذا يخرج لك بشيء آخر. ما هو؟ يقول هو يفعل هذه الأشياء لكن ليس على أنها شريعة. يعني لو جئنا له بالأحكام الشرعية يقول هو يفعلها لكن ليس على أنها شريعة. نقول يعني طلق ثلاثا وثنتين واحدة ليس على شريعة، وما ليه؟ قانون فرنسي، الزواج والولي والإشهاد وكذا قانون فرنسي، يعني يفعلها على أنها إيه؟ على أنها ماذا؟ على أنها كفر، ولا على أنها شرع، ولا على أنها ماذا؟ أدخل نفسه في أمور كان يسلم منها لو أنه قرأ الآية وقرأ تفسيرها عند الصحابة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فالكافرون فلكم الظالمون فلكم الفاسقون. ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فيقرأ الآية مثلما يقرأ سباب المسلم فسق وقتل كفر. لو أنه قرأ هذه كتلك لاستراح. لو أن القائلين بهذا فهموا هذه المسألة ببساطة كسائر النصوص التي ورد فيها لفظ الكفر والفسق والظلم وهو مقسم لاستراح، ولكنهم يقرؤون جميع النصوص الواردة في هذا في الكفر الأصغر فيكون كفر دون كفر، إلا الحكم فإنهم يخصونه بهذا الأمر فيكون كفر أكبر. كالذين يفهمون في مسألة الإيمان في إخراج من لا يعمل خيرا قط فيحملون على الظاهر، مع أنهم يفسرون جميع النصوص في نفي الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الله يقول لك هذا نفي لكمال الإيمان وليس لأصل. لا يزيد ذلك حين يزيد مؤمن، هذا نفي للكمال وليس الأصل. ليس منا من الله طمع، هذا يعني ليس على هدينا وكذا، وليس هدينا في كذا. أنا بريء من كذا، هذا ليس على للأصل إنما هو لكمال. أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، هذا على ظاهره. طب ما على الكمال أيضا، كلمة الكمال راحت فين؟ ضاعت. يعني لا يزن زنا حين يزن مؤمن نفي كمال، والله لا يؤمن نفي كمال، كل هذا نفي كمال، نفي كمال، نفي كمال، حتى إذا جئنا لم يعمل خيرا قط بقت نفي أصل. ومن لم يحكم أنزل الله الكافرون، كافرون في القتل أصغر، كافرون في الزنا، في في خصال الجاهلية في تعرف الناس هم بيهم كفر أصغر، كل شيء أصغر أصغر، حتى إذا جاء الحكم صار أكبر. ما الفارق؟ قاعدة نفي الإيمان واحدة، وقاعدة الكفر والتفصيل فيها قاعدة واحدة، فعلامة تطلب الأقوال هنا. فإن قلت بالظاهر فللخوارج أيضا أخذ بالظاهر، فعلامة تحرم على الخوارج القول بالظاهر النصوص في الربا وفي الزنا وفي القتل وفي كل هذا، علامة تحرم عليهم الأخذ بهذا. تقول لأن الدليل دل على هذا، ونقول الدليل دل على هذا، الدليل دل على هذا أيضا، الدليل دل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر، الكفر الأكبر، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. تراه يحكم بما أنزل الله، هذا حكم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع طوع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم. نعم. انخرام. ليه يتبع انخرام باطل؟ انخرام باطل يعني انعدام ولا ضعف؟ يعني طب خلاص يبقى الزانية كذلك، الزانية زناها يدل على انخرام باطن، يبقى خلاص كفر. ما الفرق؟ والمرابي دليل على انخرام باطن، لكن لو نقول دليل على ضعف ايمان، هذا دليل على ضعف الايمان. نعم 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 اجمع عليه. لم تؤخذ ولا لا تؤخذ؟ لم تؤخذ، ما حد قال انها اخذ الكفار كفاش، ما فعلتش قريش اصلا. نزول الجزية ما كانش معتش قريش، نزول الجزية هذا بعد فتح مكة. نعم. ما سمع يا عبد اللطيف، علي صوتك. ها من ماذا؟ كفار قريش. وفين قريش؟ قريش ما عاد قريش بعد فتح مكة، ما عاد قريش بعد فتح مكة. نعم. لكن هم تكلمون على كفار العرب زي ابو حنيفة وكذا، تكلم عن كفار العرب بصفة عامة. نعم. اما انه ما اخذ من كفار قريش، ما كان في جزية يعني. نعم. هذه نزلت في سورة التوبة وهي من اخر ما نزل. المرتد، لا المرتد يقتل، مرتد ما فيه، مرتد ما هو بكافر أصل، الكلام هذا في الكفار الأصليين. أما المرتد من بدل دينه فاقتله. نعم.
قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز عن شيخ عن أبي هريرة: ليظهره على الدين كله. قال: خروج عيسى عليه السلام.
نعم.
قوله تعالى: والذين
هو أعم، هو الذي أرسل رسوله، والمراد بالرسول هنا جنس الرسول، بالهدى ودين الحق لدور على الدين كله. فدائما حجة الرسول هي حجة الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر الأنبياء حجة، أظهر الأنبياء حجة وحجته ظاهرة. ولهذا الظهور بالحجة والبيان ما يتخلف أبدا. أما الظهور بالسيف والسنان هذا قد يتخلف حسب قوة المسلمين وضعفهم، فالظهور ظهوران، ظهور بالحجة والبيان، وهذا ما يتخلف أبدا. فحجة الإسلام دامغة في النبي وفي أتباع النبي، ولهذا قال في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق على النبي، لا يضر من خلفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا الظهور لا يتخلف أبدا. أما السيف والسنان هذا يتخلف حسب قوة المسلمين وضعفهم. نعم. ولهذا لا تجد حجة لصاحب بطل على صاحب سنة أبدا، ما يوجد. فحجة السنة هي الحجة الظاهرة، ليس للمعتزل على أهل السنة حجة، وليس الصوفية، وليس الأشعرة، وليس ما لهم حجة. نعم.
قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كبر ذلك على المسلمين، فقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا، وانطلق عمر رضي الله عنه وأتبعه ثوبان رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وإنما فرض المواريث في الأموال لتبقى
لمن بعدكم. كما قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة الطهر وما تزكيهم بها. نعم.
قال فكبر عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.
نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أي مال أدي زكاته فليس بكنز.
نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن زيد بن وهب قال مررنا على أبي ذر بالربذة فسألناه عن منزله فقال كنت بالشام فقرأت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقال معاوية إنما هي في أهل الكتاب، فقلت إنها لفينا وفيهم. قال فكتب إلي عثمان أن أقبل، فلما قدمت ركبني الناس كأن
يعني حصل بين معاوية وبين أبي ذر رضي الله عنهما في هذه الآية اختلاف في الفهم. نعم. فكتب إلى عثمان فأرسل إليه عثمان إلى أبي ذر، وكان مذهب أبي ذر رضي الله عنه أن ما زاد عن الحاجة هذا كنز، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يدخر شيئا فوق حاجته. ومعنى هذا الكنز يعني داخل في الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا على خلاف ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، أما ما أدي زكاته فليس بكنز، لأنه لا يجب عن إنسان في ماله حق سوى ما كان من الزكاة أو النفقات الواجبة التي تكون عليه. فكيف يكون هذا الوعيد؟ والصحابة كانوا عندهم الأموال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم النبي على الصحابة ادخار الأموال، فكان في الصحابة من هم أصحاب أموال، ولم يحرم النبي عليه ماذا، إنما الواجب هو ماذا، هو مال الزكاة والنفقة الواجبة التي تجب على الإنسان في هذا. فكان هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه، ولا شك أنه مذهب مردود بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت كان من مذهب أبي ذر تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي الناس بذلك، ولم يذهب إلى ذلك بهوى حاشاه رضي الله عنه، وإنما تأول بعض النصوص. قال وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه. تخيل فتوى هكذا، ما يجوز لك، أنت عندك كم، 20,000؟ هذه لا، ما يجوز أنت يكون عندك نفقة ونفقة عليك، ما زاد على ذلك تخلص منه وتصدق به، فإنما زاد على ذلك لو ادخرت هذا كنز. وكان رضي الله عنه يرى هذا الدين وكان يفتي بهذا، فنهاه معاوية رضي الله عنه فلم ينتهي. معاوية باعتبار أمير، وهذه فتوى عامة حصل بسببها ما حصل في الناس، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكو لأمير بن عثمان، مما يدل على أن هذه الفتوى العامة التي قد تعتسم هذا يجوز رفع أمر الإنسان إلى السلطان حتى ولو كان فاضلا، حتى ولو كان فاضلا. يعني مثلا خرج واحد الآن مثلا يحرم شيئا ما هو حلال في الشريعة لكن باجتهاد مهما كان فاضلا، هذا أمر عام، إن لم يوفقه النص على ذلك فإنه يمنع. فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستقدم عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحدة، وبها مات في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية وهو عنده، طبعا هذا يعني اختصر اختصارا، لأن قد يفهم من ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما نفاه الربذة من أجل هذا، وعثمان لم ينفيه، بل قد جاءت الروايات أنه هو الذي اختار ذلك، ولكن عثمان رضي الله عنه بين له الحق وذكر له السنة في ذلك. وقد اختار أبو ذر رضي الله عنه الذهاب إلى الربذة ولم ينفه رضي الله عنه قصرا قال ذهب تذهب إلى كذا، بل إنه رضي الله عنه لما أراد أن يذهب إلى ذلك خير عثمان أن يبقى هنا أو يمضي إلى جهتي، واختار أن يمضي إلى هذه الجهة ومات بها رضي الله عنه. وقد اختبر معاوية عنده أن يوافق عمله قوله، فبعث إليه بألف دينار ففرق من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. فقال ويحك إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. يعني أراد عمر أن يختبره هل يوافق عمله قوله في هذا ولا لا، فأرسل إليه بمعاوية، فأرسل إليه بمبلغ من المال فأخرجها أبو ذر رضي الله عنه. ثم جاء الرجل بعد ذلك الذي أرسله معاوية وقال هات، معاوية أرسلني بهذا المبلغ إلى غيرك ولكنني أخطأت. قال خلاص راحت، إذا نجح في الاختبار. وهذا الظن بأصحاب رسول الله، بل والظن بعلماء الأمة الربانيين ليس التجار، أنه ولو ذهب إلى قول شاذ فإنه يذهب إليه ديانة ويعتقد أن هذا الدين، ليس الذي يتلاعب بالأقوال فإن كان له شهوة فيها قال وإن لم يكن تركها. ليس عيب على إنسان لو اعتقد معتقدا ما بناء على نص وقد خافيا عليه الحق، ليس عليه حرج ولو كان هذا القول تفرد به ولم يقل به أحد من الأمة، لكن يعتقد أن هذا دل عليه النص ويظن أن هذا غير مخالف فلا يضره ذلك ونفسه تتحرك إلى تغلب الهدى. أما الذي يختار من الأقوال ما يشاء أو يكون على القول هذا اليوم وغدا يذهب إلى خلافه، والقول ينصر اليوم غدا يرده، ليس لحجة ظهرت له، فهذا لا يعيب الإنسان أيضا. إنسان قد يكون على قول اليوم ينصره كذا ثم تظهر له حجة ما في إشكال، لكن ليس التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، وليس الإنسان ينكر ما كان يعرف أو يعرف ما كان ينكر بلا داعي، هكذا خذها هكذا وضعها هو كذا. اليوم فلان مبتدع ضال، غدا فلان سن، ما الذي حصل؟ ظهر أن هذه الحجج كانت باطلة التي قيلت فيه مثلا، ظهر أن هذا الرجل تاب وأناب الذي تاب وأصلح وبيانه، لا هذا ولا ذاك، لا هو الذي رجح عن موجب التبديع الذي بدعته أنا من أجله ولا هو الذي تاب، ما الذي حصل؟ الحصل الذي حصل أن الهوى تغير، وهذا لا يقبل. وأيما طالب قبله من شيخ فهو على دين شيخه، إنما اتخذ شيخه الدين إن أحل وإن حر، ولا ينبغي لهذا، ينبغي يراجع. عائشة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول غير عائشة ولا. وأحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يدعون هذا لقول سفيان. نحن أمة إسناد أمة أثار، تقول اليوم قل بأثر، ترجع عن هذا الأثر لأثر آخر ظهر لك ما في إشكالية، لكن فين الأثر؟ لابد أن تذهب إلى دين. فأبو ذر رضي الله عنه لما قال هذا القول ما قال هذا الذي يظهر لي، إنما عنده النصوص كما سيذكرها ابن كثير، قال وفي الصحيح أن الرسول قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين، فهذا والله أعلم هو الذي حدى أبا ذر على القول بهذا. فلو ذهب الإنسان إلى النص لكن بشرط ألا تبلغه، لا يبلغه حق، لا يبلغه حجة معتبرة لا يستطيع ولا يقوى على ردها، ثم يقول لكن أنا يبدو لي أن هذا النص هو الذي أقول به، لا، لكن يقوله ويخفى عليه الحق، أو يقوله يعتقد ضعف المقاوم الذي يقاوم هذا، أو يعتقد أن هذا مطلق وقد قيد بهذا، وأسير وراء علماء وأمشي وراء علماء، لا سيما طلبة العلم، لا سيما طلبة العلم، مو بالشافعي وأحمد ومالك الذين لهم النظر في النصوص، لكن من له النظر عن طريق واسطة وهم العلماء لا ينبغي له أن يتقدم بين أيديهم، وأنه يقدم حجته بين يدي الله سبحانه وتعالى القائمة على النص، وأن يكون هذا كلام العلماء. أما أنه يتاجر بالأمة تذهب إلى هذا القول وغدا تذهب إلى ضد بلا موجب، هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، تلاعب بدين الله عز وجل. أو تقول هذا الذي ظهر لي من دليل، لكن بدون موجب وحجة هذا أيضا تناقض ولا يقبل منك، ولا يقبل منك هذا. ولهذا الخوارج خرجوا طائفة ثم صاروا عشرات، الشيعة خرجوا طائفة ثم صاروا عشرات، المرجئة خرجوا طائفة ثم صاروا عشرات. كل هذا من أجل ماذا؟ يرجع إلى أمرين: هوى وجهل بالدين. فإن الجهل بالدين يكثر الأقوال، لأنك تقول كل يوم قولا بناء على ما تظنه أو ما تعتقده. هذه البلية التي يبتلى بها المسلمون اليوم، وكل من استمع حوله جماعة تاجر بعقولهم ولعب بعقولهم، فينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. والواجب على المسلم أن يكون كذلك، إنما ينطق بدين بدليل. ما في إشكالية، أنا أقرر اليوم شيئا فيما ظهر لي وأعود عنه غدا. الحديث يا أخواني الذي استدللت به كذا، هذا الحديث ظهر أنه ضعيف وكنت أعتقده صحيحا، لكن ضعفه الأئمة، ضعفه أحمد بن معين وضعف أبو حاتم وكذا، ولا أحد يخالفهم في هذا. فأنا أعتقد كنت أبني مذهبي على هذا، فأنا راجع عن ذلك نظرا لهذا الدليل، أو أنا راجع عن هذه المسألة لأن كنت أعتقد أنه ليس فيها دليل، لكن فيها دليل، هذا ورد عند النسائي وصححه الأئمة، يقول كذا وكذا وكذا. هذا ما في إشكال، والإنسان يشكر على ذلك، والإنسان يشكر على ذلك. كذلك تحذير من هذا أو ذاك، أو تبديع أو تضليل بناء على دليل، أرجع عن ذلك يبقى بما يرفع هذا الدليل. والذي يرفع هذا إما أنه لم يكن دليلا أصلا، وكان التبديع لم يكن قائما على دليل، أو أنه تاب. فإن الإنسان لو كفر ثم تاب قبلت توبته، كيف لو كان مبتدعا؟ فهل عندك دليل أنه تاب؟ ما زال الشيخ شيخ ثورات، تاب؟ لا. أمال تثمن ليه؟ طيب التحذير من أصحاب الثورات لا دليل عليه؟ لا، عليه الدليل. إذا لا الدليل تغير ولا الشخص تاب، علامة إذا ترجع، علامة ترجع. هل لما بدعت كان بدون دليل، بدون حجة؟ استغفر الله وتوب إليه، قل لم يكن عندي دليل. ومشايخ الثورات على العين وعلى الرأس، وهؤلاء فعلوا ما فعلوه بدليل. ذكر الإسماعيلي في كتاب السنة كذا، ذكر الخلال كذا 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 كذا، ذكر أحمد كذا، ذكر كذا كذا، وإنما كنت أعتقد أن هذا ليس عليه عمل سلف، وليس عليه صحابة، وليس عليه فهم الأمة، فأنا راجع عن هذا واستغفر الله. بل الأمة تقول اخرج على السلاطين، الأمة تقول نازعوا ولاة الأمور، الأمة تقول املأوا الميادين، الأمة تقول ما في إجماع في هذا، بل ما فعله الحسين ينقض الإجماع، ما فعله ابن الزبير ينقض الإجماع، والحمد لله. وذكر هذا أئمة السنة، ذكره أحمد، ذكره الشافعي، ذكره مالك، ذكره كذا وكذا، لكننا كنا يخفى علينا هذا الكلام، كلام جيد. هل هذا موجود؟ لا، بل الإجماعات موجودة مع تلك الوقائع، والوقائع يستدل لها لا يستدل بها. لهذا من استدل بواقعة مع إجماع فقد ضل ضلالا مبينا بينا عظيما، كل ما شئت. أو أن الشخص تاب، خارجي تاب، معتزلي تاب، أشعري تاب، صوفي تاب، تاب وأصلح وبين. نعم، جزاك الله خيرا، هذا الرجل من السنة كان مبتدعا ضالا، كان على بدع، كان على كذا، وتاب وأناب. إنما بدا، إنما يبدو، إنما أغير تعامل، إنما أرى، إنما كيف أرى؟ ترى، ترى في بيتك، اغلق على نفسك بابك، ولا تضر المسلمين، ولا تضر المسلمين. ترى هذا شيطانك يرى لك، أما دين، أما علم، أما قاعدة علماء، ما يصلح، ما يصلح هذا. خصوصا والحمد لله أن المسائل ليست مسائل اجتهاد حتى نقول مثلا بأنها كنزول الركبتين أو على اليدين أو أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو كذا، ده مسائل منهج واعتقاد ومسائل سنة، يعني ما فيها خلاف، يعني إما أن نتبع وإما أن نبتدع، ما فيها اجتهاد، ما فيها اجتهاد، ما فيها اجتهاد. اما ابتداع واما اتباع. اتباع النبي والصحابة بفهم سلف الأمة. ولهذا خذها مني نصيحة، لا يمكن تجد لأصحاب هذا المنهج كتابا سلفيا يتحدثون منه، إنما لما نأتي إلى الحديث هذا بنتحدث من غير كتاب. ربما إذا جئنا إلى أكل لحم الجزور هنجيب كل الكتب، ننزلها كل كتب المكتبة ننزلها، أيوة وفلان قال وعلان قال وهذه الأقوال، وده ابن المنذر في أوسط، وده ابن عبد البر، وده الدنيا كلها، وده المغني، وده كذا وده كذا، وده البخاري، وده مسلم. إذا نزلنا على ركبتين أو لدين نفس المسألة، إذا جئنا لهذه لا نجد كتابا واحدا. ما في شيخ خرج عن السنة فتكلم بكتاب الله أبدا. حينما تبدع الخارجين على السلطان بتبدعهم بالكتب ولا لا؟ بتقرأ من كتب السلف ولا لا؟ حينما تنهى عن منازعة السلطان وأئمة الجور، حينما تنهى عن التعامل مع الجماعات المنحرفة، حينما ترد على من مزق جماعة المسلمين وخرج عن جماعتهم، حينما ترد على الأشاعرة، حينما ترد على المعتزلة، حينما ترد على الصوفية، حينما ترد على الإخوان، حينما ترد على داعش، بين يديك الكتب ولا لا؟ إن الرجل السلفي ليس عنده قضية من قضايا المنهج يستغنى عن الكتب أبدا. ويوم علامة صاحب الهوى أنه حينما يأتي ليتكلم في مسائل الاعتقاد والمنهج لا ترى أمامه كتابا، نزل كتابا، ما في ولا كتاب ولا كتاب. لذا لا تنبهر بكثرة الكتب إذا أردنا تفسير آية أو إذا أردنا ذكر خلاف مسألة، فتظن أن هذا يشفع. لا، إنما نريد حينما نتكلم في المنهج كتب السلف، لأن هذه الكتب المصونة في هذه القضايا. فإذا لم أتكلم أنا في هذه المسألة من كتاب دل هذا على الإعوجاج. ولهذا شفتم كل مشايخ الثورات اللي نزلوا من 2011 أي كتاب سلفي قرأوا منه؟ ولا كتاب. ومن نقلوا لنا منين؟ نقلوا لنا من كتب تاريخ البداية والنهاية، ولا من تاريخ الإسلام، ولا من شروحات بعض الأحاديث، ها؟ لكن لم يفتحوا كتابا سلفيا. فصاحب الهوى لا يعتمد كتابا سلفيا. أي واحد بيتكلم، وده الفرق الجوهري بين من يكون على السلفية الحق وبين من يزعمها. ولكن أنا سلفي، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وكتاب وسنة بفهم سلف الأمة وفهم الصحابة وفهم التابعين. أين فهم الصحابة والتابعين لكلامك لما تأتي هذه المسألة؟ تعامل مع الجماعات المنحرف، فين فهم السلف؟ الثورات ومنزعة السلطين، فين فهم السلف؟ الحكم بغير من ظلم، فين فهم السلف؟ فين فهم السلف؟ لا يوجد. كلهم يشتركون أنهم إذا أتوا إلى قضية الهوى نحوا كتب السلف، وإنما صار يصدر لك فهمه ما ينبغي وكذا، وبعدين نبدأ بقى المقاطع نطلب كتب السلف المقاطع. الشيخ فلان قال في الشيخ علان كذا، وبما إن أذن هذا قال في هذا كذا، إذن يبقى كذا، وفي مقطع بيقول كذا، ضعوا في المقطع جنب المقطع يقول كذا، مقطع مع مقطع يساوي مقطعين، مقطعين يغلبوا مقطع، إذا بقوا ثلاثة يبقى يغلبوا اثنين، 15 ونبدأ نتجر في المقاطع. هذا هو، تركنا الكتب خلاص، لم يعد حديثهم من الكتب، لم يعد حديثهم من الكتب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فهذا بلا ضلالة كل ما أحدث في الدين. فسل يا عبد الله، هذا محدث في الدين؟ هذا محدث في الدين، دل عليه دليل، ما دل عليه دليل، هذا محدث في الدين. وقد بانت الأمور، وقد بانت الأمور، وقد وصل الحق، وقد وصل الحق. فلهذا ما يوجد عالم من علماء السنة فضلا عن صحابي يذهب إلى قول بهوى. فأبو ذر رضي الله عنه لم يذهب إلى هذا بهوى أبدا، مع أن الفتوى تخالف ما عليه الصحابة رضوان الله عليه، ومع ذلك ذهب إلى هذا بدليل يعتقده. ولهذا أخرج البخاري معلقا أظن لما قال لو وضعوا صامت على عنقي أو كذا على أن أرجع عن شيء سمعته من رسول الله ما رجعت، فكان هو يعتقد أن الذي هو عليه هذا هو الحق الذي ذهب إليه، ولا شك أن الحق في خلافه، وأن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، أما ما أدي زكاته فليس بكنز. والدليل على ذلك أن أصحاب الأموال في عهد رسول الله موجود، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالتخلص من أمواله. نعم.
في البخاري: وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أنقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطاع.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال ابن أبي شيبة في تتمة الحديث: فلما قدمت ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل ذلك، فشكوت ذلك إلى عثمان فقال: لو اعتزلت فكنت قريبا فنزلت هذا المنزل، فلا أدع قوله ولو أمروا علي عبدا حبشيا.
نعم.
قوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا قيس قال: سمعت مستوردا أخا بني فهر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، فلينظر بما ترجع.
لا ترجع بشيء، وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا. نعم.
قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إلا تنصروه، ثم ذكر ما كان من أول شأنه حين بعث يقول: فالله فاعل ذلك به ناصره كما نصره ثاني اثنين.
نعم. والله تبارك وتعالى تولى نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإلا تنصره فقد نصره الله. من كان معه يوم أن كان في الغار؟ ما كان معه أحد إلا صاحبه، وقد نصرهم الله سبحانه وتعالى، وأعمى على المشركين وجوده، فمن الذي نصره؟ إنه الله، فالله قادر أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن معه أحد. نعم.
قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام.
ومن هذه الآية قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر كفر، لأن الله نص على صحبته، فقال: إذا قل لصاحبه، لو أنكر صحبته قال ليس بصاحب لرسول الله كفر، لأن القرآن عينه صاحبا. نعم.
قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
نعم. هذه ثقة صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل. وهنا يختلف بقى مقام النبوة عن مقام الصديقية، فإن مقام النبوة لا يبلغه مقام، وفي الرد على الصوفية في قولهم بأن الولي يكون أرفع من النبي، فأولياء الأرض لا يبلغون رتبة نبي، لأن الولي لا يكون وليا إلا من طريق نبي، فكيف يرتقي التبع على الأصل؟ أصلا ما يكون وليا إلا باتباع نبي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كيف يكون وليا بلا اتباع النبي؟ فإن كان أرفع فالنبي هو الذي يتبعه، لا أنه الذي يتبع النبي، فهذا كلام باطل، فالولي لا يكون أرفع من النبي. فالصديق قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم في قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. كذلك أيضا أصحاب موسى قالوا: إننا مدركون، إذ نظروا فإذا البحر أمامهم وفرعون وراءهم، فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فالأنبياء عندهم من الثقة بربهم سبحانه وتعالى ما عندهم، والله عز وجل ينصر رسله وينصر أولياءه. قال ابن عباس كما عند كما في الصحيح قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدي، وإبراهيم عليه السلام وثق بربه سبحانه وتعالى. والمروي أنه قال لما نزل إليه جبريل ألك حاجة وكذا، قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحال يغني عن سؤالي، هذا لم يثبت، وإنما قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل كما قال ابن عباس في الصحيح. نعم نعم. من من الخضر؟ إيه نعم الخضر أول مختلف في نبوته، هل هو نبي أولي؟ هذا هو وحده، والراجح أنه نبي لكن هنعتبر أنه ولي. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام بعث إلى قوم خاصة، بل جميع الأنبياء كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، ولهذا فإن الخضر كان برسالة معينة ولم يكن داخلا في شريعة موسى حتى يخرج عنها، لم يكن داخلا في شريعة موسى عليه السلام حتى يخرج عنها، وإنما هذا عبد كما قال سبحانه وتعالى آتيناه من لدنا علما، أكرم الله عز وجل هذا العبد، وبهذا يرجح أنه كان نبيا، وبهذا يرجح أنه كان نبيا، عبد أكرمه الله سبحانه وتعالى وجعله رسالة لموسى لما قال وسئل كما في حديث ابن عباس في الصحيح هل تعلم أحدا أعلم منك، قال لا، فعتبه رب إذ لم يرد العلم إليه، وقيل له بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى اللقي، فلم يكن إذن هو في شريعة موسى ولم يكن من أفراد أمة موسى عليه السلام، وإلا فمن دخل في شريعة نبي ثم خرج عنها كان مرتدا كان كافرا، وإنما هو على علم كما قال الخضر في حديث ابن عباس أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني لا لم يعلمك إياه، يعني أنه على علم خاص بهذا، ولهذا قال في قصته وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت في قوله فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر رضي الله عنه قال فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت السكينة عليه قبل ذلك.
وزيادة على ذلك، ما الذي يمنع؟ كانت السكينة على قلبه، وكان أبو بكر السكينة أيضا في قلبه بموجب هذا الإيمان الذي عنده، لكن هذه زيادة، فأنزل الله سكينته عليه، بل إن عود الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أصالة أقرب من عوده إلى أبي بكر، لأن الآية في أولها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثلاثة إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تر، كل هذه الضمائر عائدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها للرسول ولا أبي بكر، والله عز وجل ينزل سكينة بعد سكينة وطمأنينة بعد طمأنينة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة العلم فخرهم فأنزل السكينة عليهم في بيعة الرضوان، فهل كان قبل ذلك لا توجد سكينة؟ فهي سكينة بعد سكينة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى إلى تنصره أي تنصره رسوله، فإن الله ناصره ومؤيده وكفيه وحافظه كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنان ذوما في الغار أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبة صديقي وصاحبي أبي بكر ابن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في أثرهم ثم يسير نحو المدينة، فجعل أبو بكر يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أذن، فجعل النبي يسكنه ويثبته ويقول لأبو بكر ما ظنك باثنين الله ثلاثة هما كما قال أحمد وسق بسنده وذكر الحديث، ولهذا قال تعالى فأنزل السكي فأنزل الله سكينته عليه أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول في أشهر القولين، أي على الرسول في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر وروي عن ابن عباس وغيره قالوا لأن الرسول لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال، بل كما قلنا والمقدم. ثم لو قلتم في هذه الآية بأن السكينة كانت لأبي بكر وليست الرسول، فما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وانحرفت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله، فهل لم تكن سكينة قبل؟ فهذا الموضع إن قلنا بأن السكينة كانت على قلب أبي بكر ليس على الرسول، والعلة أن السكينة في قلب الرسول كانت سابقة، فما القول في السكينة في الآية الأخرى ألم تكن سابقة؟ فهذا وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال، ولهذا قال ويده بجن لم تروها أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا رسولا وكلمة الله العليا، بل إن الأنبياء قد يطلبون مزيدا من ذلك في المواضع، ماذا؟ في المواضع الخاصة إذا اشتد الأمر بهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ نعم.
قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، قال حدثنا ابن عيينة عن حسين عن أبي مالك قال أول آية أنزلت من براءة انفروا خفافا وثقالا، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال أول آية أنزلت من براءة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي راشد الحبراني أنه وافى المقداد جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فصل عنه عظما، فقلت له أعذرك الله أعذر الله إليك يا أبا الأسود، قال أبت علينا سورة البحوث يعني سورة التوبة انفروا خفافا وثقالا، قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبي العوام عن أبي أيوب أنه قام عن الجهاد عاما واحدا فقرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا فغزى من عامه وقال ما رأيت في هذه الآية من رخصة، قال حدثنا حسين بن علي عن ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال قال أبو طلحة رضي الله عنه انفروا خفافا وثقالا قال كهولا وشبابا، قال ما أرى الله أعذر أحدا فخرج إلى الشام فجاهد.
نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن الحكم انفروا خفافا وثقالا قال مشاغيل وغير مشاغيل.
نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن إسماعيل عن عكرمة قال الشيخ والشاب والشباب، قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح انفروا خفافا وثقالا قال الشيخ والشباب، قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال شيوخا وشبابا، قال قتادة نشاطا وغير نشاط، قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد انفروا خفافا وثقالا قال فينا الثقيل وذو الحاجة والمضعفة والمشتغل.
نعم. فهذه الآية تدل على أن في رأي العام وأن المسلمين عليهم إذا دعوا إلى الجهاد أن يلبوا سواء كانوا نشيطين وغير نشيطين خفافا ومثاقيل أيا كان تلبية لهذا النداء، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فعلى المسلم أن ينفر، وإذا استنفرتم فانفروا كما جاء في الحديث الصحيح، وإذا استنفرتم فانفروا إذا استنفركم الإمام فانفروا. وهذه الآية ظاهرها أن الجهاد يتعين على كل أحد، ولو كان من أصحاب الأعذار كأن يكون ثقيلا كأن يكون أعمى كأن يكون مريضا، ولهذا قالوا بأن هذه الآية نسخت بقول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قال بنسخ هذه بعض أهل العلم، وعلى القول بأنها محكمة المعنى من يتعين عليهم الجهاد، فإنهم لا ينشغل عنه بدنيا ولا ينشغل عنهم بمشاغل، انفروا خفافا وثقالا سواء كنتم نشيطين أو غير نشيطين طالما فيكم الشرط، وإذا استنفرتم فانفروا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد انفروا خفافا وثقالا، قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منه. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا في العسر واليسر، وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي، إذا كان النفير إلى ضروب الرومي نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاتا، وهذا تفصيل في المسألة. وقد روى عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي خفافا وثقالا غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا وهكذا، لكن هذا كله من تحقق فيه شرط الوجوب. أما إذا كان إنسان أعمى أو كان عاجزا عن الجهاد فإنه لا يجب الجهاد عليهم. نعم. كذلك القادر، لو أن الإمام رأى أنه لا يحتاج إليه وأبقاه لمصلحة كالتعلم وغير ذلك فلا حرج. أما إذا استنفر الإمام الجميع وجب عليهم تلبيته إلا من عذر. نعم.
قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال بدأ بالعفو قبل الذنب، عفى الله عنك لما أذنت لهم.
نعم. شيء عتب في النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهذا أرق ما يكون من عتاب، فإنه بدأ بالعفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولم يقل لما أذنت لهم عفى الله عنك. نعم.
قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة.
قال ابن كثير رحمه الله وقال قتادة عاتبه كما تسمعون ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فإذا استأذنك لبعض الجانين فأذن لمن شئت منهم. وقال مجاهد نزل هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا، لكن استأذنوا إن جاءت منه خلاص يبقى احنا قعدنا بإيه؟ بإذن الرسول. طب وإذا ما أذن هنقعد برضه. ولهذا قال حتى يتبين لك الذين صدقوا، كأن هذا استعجال، حصل استعجال في الإذن حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن أحد منهم في القعود لتعلم الصدق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذن في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله والرسول. الذي يرغب في الجهاد بيأتي ما يستأذن، إنما يخرج مباشرة، أما بقى اللي بيجي يستأذن وكذا هذا إنما هو من يريد القعود. ولهذا قال سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هل تأذن يا رسول الله ولا ما تأذن، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نعم.
قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون، عن مجاهد في قوله إن تصبك حسنة تسؤهم قال العافية والرخاء والغنيمة، وإن تصبك مصيبة قال البلاء والشدة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل حذرنا.
نعم.
قوله تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، عن مجاهد في قوله: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، يقول محرزا لهم يفرون إليه منكم، لولوا إليه لفروا إليه منكم.
هذا شأن المنافقين، هذا دائما شأن المنافقين، لو يستطيعون أن يذهبوا إلى ملجأ أو مغارة أو شيء بحيث لا يكونون معكم فيجاهدون ويقاتلون وغير ذلك ويخرجون معكم لفروا إليه، هذا شأن المنافق.
قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. القول الأول: قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن نافع عن أبي بكر العبسي عن عمر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، قال: هم زمن أهل الكتاب. القول الثاني: قال حدثنا أبو خالد عن جرير بن حازم عن علي بن الحكم قال: سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: الفقراء الذين هاجروا، المساكين والمساكين الذين لم يهاجروا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا معقل قال: سألت الزهري عن قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، قال: الفقراء الذين في بيوتهم ولا يسألون، والمساكين الذين يخرجون فيسألون. القول الثالث: قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين فقال: الفقراء المتعففون، والمساكين الذين يسألون. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق، فهو يدان وينفق على عياله.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر والغارمين قال: المنفقين في غير فساد، وابن السبيل المجتاز.
أما الفقير والمسكين فقد اختلف العلماء في تحديد ما بينهما، ويقال بين الفقير والمسكين عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير وحده كان هو المحتاج فيدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وأما إذا اجتمع افترق، فكان الفقير للذي لا يجد، وأما المسكين فالذي لا يجد الكفاية، واجد شيئا لكن لا يحصل بما عنده كفاية، هذا هو المسكين. أما الفقير هذا المعدم اللي ما عنده شيء، هذا فقير. أما المسكين عنده ولكن ليس عنده ما يكفيه، قال الله سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن عن أبي جعفر
وذكر هنا هذه الأصناف الفقير والمسكين، فدل هذا على التفريق بين الفقير والمسكين، ولهذا مصارف الزكاة ثمانية: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فدل هذا على أن الفقير غير المسكين، فهم ثمانية أصناف، فالفقير يكون للمعدم عندها ما عنده شيء إلا ما يأكله وجبة وجبة، وأما المسكين عنده ولكن ليس عنده كفاية، يعني قد يكون عنده 1000، 2000، 3000 راتب يتقاضاه ولكن ما يكفي هذا الراتب فيكون مسكين، فيعطى ما يتمم حاجته، فيعطى ما يتمم حاجته. نعم. فهذان الصنفان يعطون لفقرهما وحاجتهما، لأنه في هذه الأصناف قد يعطى الإنسان لفقر، وقد يعطى الإنسان مع غنى، غني ويعطى من الزكاة. كيف؟ في الغارمين مثلا إذا كانت غرامته لرفع نزاع بين المسلمين، هو من يتدخل يتحمل حمالة ليصلح بين الناس، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعني رجل عنده ملايين ودخل فض مشكلة وتحمل فيها حمالة، تحمل 1,000,000 جنيه نعطيه من الزكاة مع أنه عنده ملايين، فهذا يعطى من الزكاة. كذلك العامل عليها يعطى ولو كان غنيا بموجب العمالة حتى ولو كان غنيا. ولهذا هذه الأصناف التي يخرج لأصحابها الزكاة، منهم من يعطى لفقره وحاجته، ومنهم من يعطى مع غنى. كذلك المجاهد في سبيل الله المتطوع بهذا الجهاد، ليس الذي يأخذ من الدولة الرواتب، فهذا أيضا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا المتطوع. نعم
شيخنا يدخل فيه
أيوة علي. نعم لمين؟ انت مشغول يا علي، انت جبت لنا يعني جئت بصدقة فطر من دجاج ولحوم عرضا كده. نعم الاقرب انها لا تجزئ بالنسبة لزكاة الفطر من لحوم او كذا، قالوا لانها ليست طعاما يكال، يعني هم حداب الطعام الذي يكال وعلى وفق ما جاءت به النصوص، فما كان يشابه ما جاءت فيه النصوص في العلة وكذا، ومن ذلك أنه يكال فنعم. فلهذا نخرج الأرز ونخرج كذا وإن لم يرد به النص لكونه مقيسا على ما جاء به النص. نعم لكن البعض يعني يرخص فيه لما يدخل في حد طعام، لكن الإنسان يبنيها على الاحتياط. نعم
شيخنا إذا كان
كل من تحمل حمله نعم بشرط أن يكون هو سبب هذه الحمالة. يعني أنت مثلا عندكم في الصعيد قبيلتين تنازعوا من أجل قطعة أرض وحصرت مقتلة كبرى وذاب فيها دماء ويرجى أكثر من أجل قطعة فدان بنصف مليون جنيه، فأذهب أنا إلى الذين يريدون النصف فدان أقول خلاص خذوا هذا قيمة نصف فدان واتركوا الأرض، هذه حمالة لكن لا أكون أنا طرفا فيها. نعم
شيخنا إذا كان مثلا طعام معين كالسمك مثلا في بعض البلاد يكون قوت هذه
ما فيش بلد ما فيش فيها أرز
كقوت قوت
ما فيش بلد فيها ما فيش فيها أرز، فلهذا أخرج الأرز يعني فهو قوت يكال قوت يكال. نعم يعني لما كل بيت فيها السمك وفيها اللحم وفيها الأرز فأنت تخرج ما تبر به
يعني
في
الناس يعني شرط الكيل شرط
نعم كثير من العلماء يشترط هذا فهو الأحوط. نعم
بالنسبة للجهاد الشيخنا هل يقاصر على الجهاد بالسلاح ولو كان غنيا أم يدخل في الجهاد بالعلم ولو كان غنيا؟
تقصد عن طالب العلم يأخذ
نعم.
طالب العلم
ولو كان غنيا
أي نعم والله بعض العلم يرى هذا قياسا على الجهاد إذا كان يتطوع بهذا الطلب، لكن يعني في هذا شيء في صدر منه. لكن يعطى طالب العلم الغني إذا كان سيتفرغ فتفرغه هذا يقطعه عن تحصيل الرزق أو كذا نعم يعطى يعطى ويكفل من هذا الباب من هذا الباب يكفل. نعم لكن بعض العلم يسحب حكم الجهاد عليه بمعنى ان حتى لو كان غني هو غني وتفرغ للطلب وكذا وحتى مع وجود الاموال انه يعطى قياسا على المجاهد اذا جاهد الجهاد المتطوع به فانه يعطى ولو كان غنيا، لكن هذا في النفس منه شيء. لكن اذا كان انقطاعه للطلب يقطعه عن تحصيل الأرزاق فنعم يعطى، بل هو أفضل من يعطى. نعم نعم
حدث مشكلة في بلد فهل هو ليدخل ويدفع من أموال الزكوات مباشرة لفض هذا النزاع؟
نعم
يدخل يدفع من أموال الزكوات ولا يدفع من ماله هو ويدفع من الزكاة مباشرة لفض هذا النزاع؟
ما في إشكال بس بدون مجاملة، يعني يكون فعلا النزاع نزاع قائم ويؤدي إلى فتنة كبيرة في البلد وهو معه أموال الزكاة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم السؤال. ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم يقول: هل يجوز إعطاء الأخت أو العم من الزكاة؟
نعم، إذا كانت لا تلزمك نفقته، أو كانت تلزمك نفقته ومالك ضيق. فإذا كانت لا تلزمك النفقة وهو أخ أو أخت أو كذا، هذا أولى من غيره، تخرج له زكاة، هذا أولى من غيره إذا كانت لا تلزمك النفقة. أما إذا كانت تلزمك نفقته فهذا تحصين لمالك فلا يجوز، لما تخرج له نفقته الواجبة عليك ولا تعطيه من الزكاة، لأن هذا تحصين للمال. لكن إذا كانت لا تلزمك النفقة لا إشكال، أو كانت على اختيار شيخ الإسلام تلزمك النفقة ولكن مالك ضيق ما تستطيع تجمع بين النفقة وإخراج الزكاة فتعطيه من هذا في هذا الوقت فلا بأس. نعم 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 بعض العلم يرى حصرها في الفقراء، يرى حصرها في الفقراء، لأن النبي قال أغنوهم هذا اليوم. والبعض يرى أن مصرف هي مصارف الزكاة، ولعل هذا الأقرب. نعم أنت لا تخرج في، إذا كنت وارثا لها فتلزمك النفقة، يعني بتعود إلى هل تلزمك نفقتها أم لا، لأن إذا كنت وارثا لها تلزمك نفقتها تنفق عليها. نعم
شيخنا، كلام ابن القيم في الإعلام،
نعم،
في اللحوم وكذا،
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.
لكن هذا قيده به، إذا لم يكن إلا هذا خلاص، ما عندهم لا حبوب ولا يكال ولا ما يكال ولا عندهم شيء من هذا. نعم.
قال: وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث.
نعم، ما فيش إشكال في الدقيق المكيل، هذا ما فيش إشكال فيه، يعني إلا مذهب أهل الظاهر، لكن لا إشكال فيه إذا كان يعني طعام ويكال. فالأرز كالذرة لا يوجد، يوجد في الأحاديث أصناف كانت هي من قوتهم زي الأقط، ولم يعد هذا من قوتنا، الزبيب كانوا يقتتون به ولم يعد هذا من عندنا. نعم
شلثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع: ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي،
فإن لكن هات قبله، هات كلام العثيمين قبله،
وهذا بواسطة يأتي بالمصدر.
اي نعم. طيب اقرأ إلى أن يأتي بالمصدر حتى يأتي الشرح. نعم.
قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون.
لا اقرأ كلام العثيمين هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأسألكم السؤال.
أحد اقرأ انت كلام العثيمين كنت تقرأ.
قال العلامة العثيمين: لكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه انتهى.
نعم، إذا ما كان عندهم هذا خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مع وجوده كما مثلا عندنا الآن، عندنا الأرز وعندنا اللحم، فنخرج الأرز. نعم
شيخنا، ولو تساوى القوتان، يعني إذا كان هذا قوت وهذا قوت،
نعم،
إذا كان هذا قوت وهذا قوت، ولا لابد أن يكون انعدم الآخر ولم يوجد إلا السمك أو اللحم؟
نعم، إذا كان إذا انعدم ولا يوجد إلا هذا، نعم. ليه؟ لأنك أنت بتخرج القوت قياسا على ما كان على عهد رسول الله، فأنت تقيس على ماذا؟ على الذرة على البر، وعلى هذا تقيس عليه ماذا؟ تقيس عليه الذرة، تقيس عليه الأرز، ما تقيس عليه اللحم.
شيخنا عليه الزبيب وهذه الأشياء لا تخرج لنا، ليست قوت.
نعم،
الزبيب والتمر وكذا ليس قوت لنا، وجاز
الخروج. أما التمر فيدخل، أما الزبيب لم يعد عندنا قوتا، يعني لم يعد عندنا قوتا الآن، لم يعد عندنا قوتا. وإن كان البعض يرى أنه تخرجه ويبيعه لهذا، لكن إحنا لم نعد نقتد به، صرنا نتفكه به، يعني صار أشبه بالتفكه وهو يوضع على بعض حلويات. نعم نعم
نعم. العثيمين في الأصل.
نعم.
قال العلامة العثيمين في شرح الممتع، قال قوله: فإن عدم الخمسة، أي عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الاتيان بها، فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها. قوله أجزأ كل حب، قال فإن قوله فإن عدم الخمسة، قول الحجاوي فإن عدم الخمسة أي عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الاتيان بها، فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها. قوله أجزأ كل حب وثمر يقتات، أي إنه يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات ويطعم من الحب والثمر. وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزئ، ولو كان ذلك قوتا أو كان أفضل عند الناس. والحب مثل الأرز والذرة وغيرهما، والثمر مثل التين، فالتين في السابق كان يقتات ويكنز مثل التمر تماما، وذلك لما كان كثيرا في الجزيرة العربية. وخلاصة ذلك على كلام المؤلف أنه إن عدم الإنسان أي من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب بدلا من الشعير والبر، أو كل ثمر بدلا من الزبيب والتمر. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، وذكر الكلام.
نعم.
قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، عن مجاهد: ويقولون هو أذن، يقولون سنقول له ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا.
نعم، يعني أنه يسمع أي كلام. هذا ذكر على وجه الطعن، ذكر على وجه الطعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال الله عز وجل: قل أذن خير. نعم.
قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عن مجاهد في قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
قال ابن كثير: يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه، ومن حدثه فينا صدقه. اللي احنا بنسميه ايه عندنا في العامية؟ هذا وذني، يعني يسمع اي كلام لا يميز، يعني هذا واحد وذني، يعني اي حاجة يسمع. فهذا على وجه الطعن. فاذا جئنا وحلفنا لو صدقنا. وروي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، قال تعالى: قل اذن خير لكم، اي هو اذن خير، يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، اي يصدق المؤمنين، ورحمة للذين أمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نعم.
قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عن مجاهد في قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وما يدريهما الغيب.
نعم.
قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات.
والمشهور في هذا السبب، سبب الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لما قال المنافقون ما قالوا في السفر: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، طعنوا في النبي عنه والصحاب، فأنزل الله عز وجل قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن الاستهزاء ردة، إذا استهزأ بالله برسوله بالقرآن هذا ردة. نعم.
قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله جنات عدن قال: بطنان الجنة.
نعم.
قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر.
قال في الحاشية يعني وسطها. نعم. بطنان الجنة وسطها.
قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. عن مجاهد في الآية قال أحدهم: إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فقال رجل من المؤمنين: فوالله إنما يقول محمد لحق، ولا أنت شر من الحمار. فهم بقتله المنافق، فذلك همهم بما لم ينالوا.
نعم. ودل هذا على أن الكفر يكون بالكلمة كما يكون بالاعتقاد كما يكون بالعمل. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فإن الكفر يكون بالكلمة. ولهذا أهل السنة عندهم الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالأقوال ويكون بالأعمال، خلافا لمن يعتقد أن الكفر هو استحلال فقط، أو أن الكفر ما عاد إلى القلب، ما كان بالقلب. الكفر يكون بالقلب بالاعتقاد، ولو لم يفعل فإنه يكون كافرا. لكن إذا لم نطلع نحن فهذا كافر عند الله. أما عندنا إذا أظهر الإسلام ولم يأتي بناقض فإننا نجري عليه أحكام الإسلام، كالمنافق الذي كفره في الباطن. وقد يكون الكفر بالأقوال، يقول يسب الله يسب الرسول، هذا كفر بالقول. ويكون الكفر كذلك بالفعل، سجد لصنم، مزق مصحفا ما علمه بأن هذا مصحف، فإنه يكون مرتدا. نعم. والشك كذلك لو شك، وكذلك الإعراض، أعرض عن دين الله عز وجل لم يعمل شيء منه قط، هذا الإعراض. وكذلك النفاق. فالكفر أقسام: كفر إباء واستكبار، وكفر تكذيب، وكفر جحود، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق، كل هذا. نعم. فيرجع ذلك إلى أن الكفر يتوزع، فمنه ما عاد إلى الاعتقاد، ومنه ما عاد إلى الأقوال، ومنه ما عاد إلى الأعمال. فكما أن الإيمان يكون بالاعتقاد وبالقول والعمل، فالذي يناقض الإيمان يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. فما تدخل به الإيمان اعتقادا تخرج بما يناقضه، وما تدخل به الإيمان قولا تخرج بما يناقضه، وما تدخل به الإيمان عملا تخرج بما يناقضه. ولهذا لما كان المرجئة عندهم الإيمان، من كان عنده الإيمان هو القول، يبقى الذي يناقض الإيمان هو ما خالف القول، ومن كان عنده الإيمان الاعتقاد يخرج من الإيمان بما يناقض الاعتقاد فقط. أهل السنة لما كان الدخول إلى الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، كذلك الناقض الإيمان يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، وليس باللازم أن يكون الاعتقاد في هذا. يعني قال كفرا وهو لا يعتقده، إذا كان علما به فهذا يكفر، يخرج من الإسلام. ليس ما نسأله عن اعتقاد، ما نقول اعتقادك ماذا، ما نسأله عن هذا الاعتقاد. سب الله سب الرسول، ما نسأل أنت تستحل هذا ولا ما تستحل، لأن السب بنفسه ناقض. نعم.
شيخنا كان بعضهم بيستهزئ في ذكر أقسام الخروج، خروج بالاعتقاد، أن الله تجاوز عما حدثت به النفس، يستدل بالحديث على نفي شيء اسمه خروج بالاعتقاد.
نعم.
كان العدوي بينفي شيء اسمه خروج بالاعتقاد ويستهزئ بمن يقول هذا ويستدل عليه بالحديث،
إنه إيه؟
الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها.
تمام.
ما لم تتكلم ما لم تعمل به،
يعني ما تجاوز في الاعتقاد، تجاوز عما حدثت به أنفسها، حديث النفس يعني، مش الاعتقاد، حديث ليس في الاعتقاد. إنما من اعتقد الكفر كفر بإجماع، ليعتقد حينما أعتقد أعتقد أحقية الشرك، أعتقد الشرك بقلبي ولا أتيه، هذا الاعتقاد مكفر باتفاق، هذا اعتقاد مكفر. إنما حديث النفس غير الاعتقاد. حديث النفس يأتيك الشيء يخطر ببالك تحدث بنفسك ولا ينعقد قلبك عليه، إنما الاعتقاد غير. ولهذا أقول للعدو كده اللي بيقول في يعني الخروج ما يكون بالاعتقاد، قل له طيب واحد اعتقد الكفر، أنا أعتقد في واحد يعتقد في القلب الآن أن ما عليه المشركون هو الصواب من دين ولم يتكلم بذلك، ما حكمه؟ هل الله يتجاوز عنه؟ طب اعتقاد المنافقين كان ايه؟ تكلموا وفعلوا الإسلام واعتقدوا الكفر في بطنه، ما يعتقدون دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعتقدون دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد الكفر كفر، ما هو بلازم يتكلم به. لكن الفارق بين من تكلم ومن اعتقد أن من تكلم جرت عليه أحكامه الظاهر عندنا، صار عندنا كافرا، أما من لم يتكلم واعتقد فقط هذا يكون كفره عند الله بينه وبين الله. ولهذا قال أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، يا رسول الله إنه إنما قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ فليس لنا إلا الله. لكن من اعتقد الكفر هذا باتفاق المسلمين كافر، المنافق كافر، ومعنى كفر معنى كفره باطل. فهل هذا يدخل فيه إن الله تجاوز لأمتي؟ نعم، إنكار السنة كلية. نعم، كل من قال هذا الـ يعني الكفر، من قال هذا الكفر يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن توافر الشروط وانتفاء الموانع يختلف باختلاف الناقد، يختلف باختلاف الناقد حسب. فهناك من يتخلف مثلا، من يوجد عنده مانع يسمى الجهل ويصلح رفعا للناقد، وهناك من لا يكون الجهل رافعا لهذا لأن هذا لا يجهل، وإنما يكون المانع تأويل، وهناك من يكون المانع عنده القصد، قصد ليه؟ اللي هو يتنافى مع الاختيار، يعني أراد أن يقول شيئا فقال بخلاف، فعلى حسب. فالذي ينكر السنة كلها ويستهزئ بها لا شك أن هذا كافر بإجماع، الإجماع منقول على أن من أنكر السنة كلها كافر، بخلاف من ينكر دلالة خبر الآحاد في باب الاعتقاد وكذا، هذا ضال. هو يؤمن بالسنة مؤمن بها، لكن الاستدلال بها في الاعتقاد وكذا يقول لا، خبر الآحاد ظني والعقيدة يطلب لها اليقين ولا نعمل بالظن في هذا، فنقول هذا ضال ليس بكافر. أما من ينكر السنة كلية هذا كافر. طيب، الذي ينكر السنة كلية ويستهزئ يعني بها لابد من توفر شدة في معه. هل هذا الرجل مجنون يعني يقول هذا بعقله؟ هل هذا الرجل يقصد يعني يقصد اللفظ؟ إذن لابد فيه اعتبارات. طيب، لكن مسألة الجهل بهذا أو الاستهزاء، الجهل شيء والاستهزاء شيء. استهزاء يعني يعلم حجية السنة ولكنه يستهزئ به، فهذا ناقض ولا شك. لكن العلماء نبهوا على مسألة السنة، في سنة كلها يعني استهزاء بالسنة، يقول السنة دي ايه، السنة دي كذا 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 واستهزئ بها، هذا كافر. وفي استهزاء بشيء من السنة ويعود استهزاؤه للشخص لا للسنة نفسه، يعني واحد يستهزئ من تقصير الثياب فلان، يقول لك فلان شوف عمل في ماشي عامل زي فلان زي كذا، يستهزئ به ليه؟ لكونه مقصرا ثيابه. لكن استهزاء يعود الى منظر الشخص لا يعود الى ذات التقصير، وهو يعلم أن تقصير الثياب من السنة، فهذا قالوا بأنه يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لا كافرا. ليه؟ لأن الاستهزاء يعود إلى الشخص المقصر الثياب أو المرأة المحجبة أو الشخص الملتحي، لا إلى اللحية والنقاب وتقصير الثياب. فإذا عاد الاستهزاء إلى اللحية نفسها وهو يعلم أن اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. يبقى واحد يعود الاستهزاء إلى السنة نفسها. اثنان يكون عالما بها، يكون عالما هذه سنة، فإذا كان كذلك كفر. فالذي يستلزم بالسنة كلها ويقول دعكم هذه السنة، هذه احنا في زمن كذا لا نحتاج إلى مثل هذه الأشياء، هذه رطوش، هذه قشور لا قيمة لها، هذه كذا هذه كذا، وهو يعلم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين له، هذا يكفر، هذا يكفر. نعم.
قوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: قضى النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار قاتله مولى بني عدي بالدية 12,000، وفيهم نزلت: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله.
نعم.
قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال: حدثنا وكيوا عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: يعتبر المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: وتلا هذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى قوله نفاقا في قلوبهم، إلى قوله بما كانوا يكذبون.
نعم. وقوله تعالى، يقول ابن كثير في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن أغنى، وما نقموا لأن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ماذا عند المسلمين مما يقومه المنافقون عليهم، وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ومن سفارته. نعم.
قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من
المؤمنين. يعني أنتم تنقم على النبي والصحابة أنكم صرتم في رغد وفي كذا بيمن سفارته ويمن بركته. نعم.
قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. قال: حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة أو عبيدة قال: أخبرني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه رضي الله عنه أنه بات يجر الجرير على ظهره على صعين من تمر، فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به، وجئت بالآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتقرب به إلى ربي، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفره في الصدقة. فقال المنافقون وسخروا به: لقد كان الله غنيا عن صاع هذا المسكين. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، إلى قوله: ولهم عذاب أليم.
نعم، هذه صفات المنافقين، ما يسلم أحد من لمزهم، إن أعطى القليل قال الله غني عن هذا، ماذا عسى أن يصنع هذا القليل، وإن أعطى الكثير قالوا هذا مرائي، فما يسلم أحد منهم. نعم.
قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. عن مجاهد قال: لما نزلت: إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأزيد على 70. فأنزل الله في السورة التي يذكر فيها المنافقون: لن يغفر الله لهم.
وقال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، فلا يجوز القيام على قبر الكافر، ولا يستغفر له لا أكثر من 70 ولا دون 70. ولهذا المنافقون صاروا على قسمين: من علم النبي منهم النفاق هذا لا يقوم على قبره، ومعنى لا يقوم على قبره يعني مصليا داعيا. وقسم لا يعلمهم الرسول، فهؤلاء يصلى عليهم وتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. ولهذا النبي لما خص حذيفة ببعض الأسماء كان عمر يرقبه، فإذا صلى حذيفة على رجل صلى عليه عمر رضي الله عنه. نعم. ودل هذا على أن الدعاء لا يجوز إلا للمسلم، أما الكافر فلا يدعى له. نعم. أكمل. نعم.
قال قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل بن سمية عن أبي رزين في قوله: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، قال: يقول الله: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا صاروا إلى الآخرة بقوا بكاء لا ينقطع، فذلك الكثير.
نعم.
قال قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله رسوله أن يبرأ من المنافقين وألا يصلي على أحد منهم إذا مات، ولا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. طيب، النبي طبعا جاء عند البخاري أنه أخرج عبد الله بعدما أدخل في قبره ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا. قال ابن كثير: وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصا لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك به رسول الله مكافأة له، فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين، يعني لا تستدل بفعل النبي مع ابن أبي، هذا كانت قبل الآية. الآية: لا تصلي على أحد من المنافقين ولا تقوم على قبره، لم يصلي النبي على أحد من المنافقين بعدها ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد الساقط بسنده عن أبي قتادة: كان رسول الله إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصلي عليه. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلم غيره، أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة، كأنه أراد أن يصد عن صوت عليها، ثم حكي عن بعضهم أن المرز بلغة اليمن هو القرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على القبور بالاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمن، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل. نعم، يبقى صلاة النبي على ابن أبي كانت قبل هذه الآية، أما لما نزلت هذه الآية امتنع النبي عن الصلاة عليه. طيب، نقف عند هذه ونكون بعد العصر إن شاء الله.